الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء عليهم السلام. قال الشارح رحمه الله: قوله وأصناف جمع صنف، وهو النوع، والصنف والنوع والضرب بمعنى واحد. قوله تضمنت أي اشتملت عليه. قوله الدار الآخرة سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها. قوله والثواب والعقاب، الثواب والمثوبة جزاء الطاعة، وهو من ثاب يثوب إذا رجع، ويكون الثواب في الخير والشر، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا، وهو المراد هنا، والعقاب العقوبة.
قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه الآية. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالكم، فالباء باء السببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، الحديث، فالباء المنفية باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله. وقولهم باطل، وقد تقدم الكلام على هذا البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا جعله مثل الختم لما سبق، لأنه يعني ذكر رحمه الله تعالى أصناف مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. كنا عرفنا في أول كلامه على الإيمان باليوم الآخر أن الإيمان باليوم الآخر يتناول كل ما يكون بعد الموت، ولهذا مر معنا أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وأيضا الحشر والبعث من القبور، والفصل بين العباد والصحف والموازين والدواوين، دواوين الأعمال، والصراط والحوض، إلى غير ذلك. فهناك أصناف كثيرة جدا. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر يعني بعضا من هذه الأصناف، ثم ختم هنا بقوله وأصناف ما تضمنت، يعني يقصد أنه ما بهذا المختصر أشار إلى شيء منها أو بعضها، فيؤمن بها وبما ذكر، وأيضا بأصناف ما جاء ذكره في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما تضمنته الدار الآخرة. قال: ما وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أي في ضوء ما جاء في القرآن والسنة، ما تضمنته الدار الآخرة أي في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تفاصيل واسعة بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. الدار الآخرة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الدار الآخرة، وأيضا من أسمائها اليوم الآخر، وكذلك من أسمائها الآخرة. كل هذه الأسماء الثلاثة معناها واحد. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال وهم بالآخرة هم يوقنون، بالآخرة، الآخرة واليوم الآخر والدار الآخر، دار الآخرة، هذه كلها يعني تدل على معنى واحد يتعلق بيوم القيامة، لأن أسماء يوم القيامة كثيرة، وكل أسماء يوم القيامة يعني الواردة في القرآن مثل يوم التناد، يوم الحشر، يوم البعث، يوم التغابن، الصاخة إلى غير ذلك، كلها يعني أسماء ذلك اليوم كلها أعلام وأوصاف، ليست أعلام مجردة. كل اسم من أسماء ذلك اليوم يدل على وصف تضمنه ذلك الاسم. فهنا لما قال اليوم الدار الآخرة كذلك اليوم الآخر والآخرة، هذا الاسم يدل على معنى واحد في وصف يوم القيامة، وهو مجيئه بعد الدنيا، مجيئه بعد الدنيا. فالدنيا لدنوها والآخرة لتأخرها بعد الدنيا، تأخرها بعد الدنيا. قال سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها، وكونها بعدها. فهذا اسم من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة. قال يوم الآخر أو الدار الآخرة أو الآخرة، والمعنى هو هذا الذي ذكر، يعني سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها. قال ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب. الحساب أي المحاسبة، محاسبة العباد على الأعمال، لأن اليوم يعني الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. اليوم الآخر يوم الحساب، يوم محاسبة الناس على أعمالهم التي قدموها في الحياة الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في وصية الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني قبل أن يحاسبكم الله يوم القيامة على أعمالكم، لأن أعمال العباد كلها محصاة عليهم ويحاسبون عليها كلها دقيقها وجليلها يوم الحساب. قال من الحساب والثواب والعقاب. والثواب والعقاب، الثواب ويقال له أيضا المثوبة، في الأصل هو الجزاء على الطاعة، الجزاء على الطاعة، ومن ثاب يثوب إذا رجع. فالأصل أن في الثواب على الطاعات، فأثابهم الله جنات، يعني الأصل هو يعني ثواب على الطاعات، ولكنه يأتي في الخير والشر، يأتي في الخير والشر، يعني العقوبة يطلق عليها ثواب، يطلق عليها ثواب. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالثواب والمثوبة قد تطلق على الشر إلا أنها في الخير أخص وأكثر استعمالا، لأنها في الخير أخص وأكثر استعمالا، مثل البشارة. البشارة يعني تستعمل في الخير والشر، لكنها في الخير ماذا؟ أكثر استعمالا، لكن تأتي في الشر. فبشر المنافقين فبشرهم بعذاب أليم، تأتي في البشارة بالشر، لكن الأكثر استعمالا فيها أن تكون في الخير. قال وهو المراد هنا، وهو المراد هنا والعقاب العقوبة. الآن لما قال الثواب والعقاب، المراد هنا في الخير الثواب، لأنه ذكر معه العقاب، لأنه ذكر معه العقاب. ثم ذكر الشارح بعض الأدلة على الثواب والعقاب، منها قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يعمل مثقال ذرة أي من خير، خيرا يرى أي ثوابا. ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر، شرا يرى أي عقابا. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وقال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومثلها قوله ولتجزى كل نفس بما تسعى. قال وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وحديث طويل اشتمل على 10 نداءات يا عبادي، هذا واحد منها، يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذا آخرها. أولها يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا آخرها يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن نفسه هي التي قصرت وفرطت. قال إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال، على أن الجزاء مرتب على الأعمال. الشيخ أشار إلى بعضها، ابن القيم رحمه الله يقول الأدلة في الكتاب والسنة على أن الجزاء مرتب على الأعمال تزيد على 1000، تزيد على 1000 دليل أن الجزاء مرتب على الأعمال. الجزاء بالإثابة مرتب على الأعمال الحسنة الطيبة الصالحة، والجزاء بالعقوبة مرتب على الأعمال السيئة القبيحة. فهذا في القرآن ما يدل عليه أدلة كثيرة جدا، والمؤلف أشار إلى بعضها. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم. قال فالباء باء السببية. أما قوله تعالى ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، فالباء المنفية باء العوض. يعني عندنا باءان، باء في قوله ومثلا قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وعندنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله، هناك يدخل الجنة بعمله، هنا لا أحد يدخل الجنة بعمله. ففي الآيات إثبات والحديث فيه نفي، وهذا يعني فيه أن البائين مختلفتان، ليس معناهما واحد. الباء المثبتة غير الباء المنفية، الباء المثبتة غير الباء المنفية. الباء المثبتة باء السببية، ورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب الأعمال. بسبب الأعمال. أما الباء المنفية في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض، ليست باء السببية وإنما باء العوض أو باء المقابلة، يعني لن يدخل أحد الجنة بعمله على وجه المقابلة، لأن العمل مهما كثر وعظم لا يكون مقابل للجنة ونعيمها مهما كثر، وإنما دخول الجنة برحمة الله. قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا جاء في الحديث قال عن الجنة، قال الله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. فنسأل الله جل وعلا ألا يكلنا أجمعين إلى أعمالنا، وألا يكلنا إلا إلى فضله سبحانه، إلا إليه، وأن يتفضل علينا بالرحمة والفضل والمن. قال ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، فالباء المنفية باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العمل أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله وقول باطل، وقد تقدم الكلام على هذا البحث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله الجنة والنار، الجنة لغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار، والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين. وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه أعاذنا الله منها، فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان، لأن ثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. قال: أي ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وفيه فقالوا: رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع منها. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية
إلى غير ذلك. بعد الحديث
قال لأعدائه
وما رأيت يا رسول الله، اقرأ.
أحسن الله إليكم. وما قالوا وما رأيت يا رسول الله، قال أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه.
لا لا لا، قال رأيت الجنة والنار
وما لا.
إلى غير، عدلوا عندكم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة قبلها. قالوا وما رأيت يا رسول الله، قال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار الحديث هكذا، إلى غير ذلك اكتبوا عندكم، اكتبوا. قالوا وما رأيت يا رسول الله، قال رأيت الجنة والنار الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وأنهما موجودتان الآن. أعد الله، هذا عندكم، أعد الله الجنة إلى آخره. اقرأ. وفي صحيح مسلم،
أحسن الله إليكم، وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله، قال رأيت الجنة والنار، إلى غير ذلك
الحديث، يعني ما أكمل الحديث، الحديث.
قالوا وما رأيت يا رسول الله، قال رأيت الجنة والنار الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. ولم يزل على ذلك.
أعد عندك.
أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه.
نعم. ولم نعم يعني قال الشارح عند قول شيخ الإسلام والجنة والنار، أخذ يعرف بالجنة والنار ويذكر أيضا خلاصة للمعتقد، المعتقد الواجب في الجنة والنار، لأن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما موجودتان، قد أعدهما الله، أعد كل واحدة منهما لأهلها، والإيمان بأنهما باقيتان لا تفنيان، النار لا تفنى والجنة لا تفنى باقية، والإيمان أيضا بالنعيم الذي أعده الله في الجنة على تفاصيله الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الإيمان بالعقاب الذي أعده في النار على التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا كله من الإيمان بالجنة والنار. بدأ أولا بالتعريف الشارح، قال الجنة لغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأشجار، والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين، أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين. قال وأما النار فعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه أعاذنا الله منها. قال فيجب الإيمان بهما، هذا واحد في العقيدة في الجنة والنار، الإيمان بهما يعني أن الجنة حق والنار حق، مثل ما جاء في الاستفتاح، استفتاح في صلاة الليل حديث ابن عباس، قال والجنة حق والنار حق. فأولا الإيمان بأن الجنة حق، والإيمان بأن النار حق. الجنة دار الإنعام والثواب والإكرام، والنار دار العقوبة. قال واعتقاد أنهما حق موجودتان، اعتقاد أنهما الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الجنة موجودة والنار أيضا موجودة، كل منهما مخلوقة وموجودة، أعد الله عز وجل الجنة أهل طاعة وعبادة، وأعد النار لأهل الكفر به ومعصيته. والمؤلف أو الشارح ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة على أن النار موجودة، مثلا في الجنة قال الله تعالى أعدت للمتقين، وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني مرصادا ترقبهم وتنتظرهم. فهذه آيات من القرآن تدل على أن الجنة موجودة معدة، وأن النار موجودة أيضا معدة لأهلها. أما الأحاديث فكثيرة جدا التي تدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة، منها هذا الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة، هذا يدل على ماذا؟ أنها خلقت موجودة. قال لما خلق الله الجنة، لو كانت غير موجودة يقول إذا خلق الله الجنة، أما هنا قال خلق الله يعني هي موجودة معدة. قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها وقال أي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، حف الجنة بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها، ثم جاء فقال يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ألا يدخلها أحد. قال ثم قال يا جبريل اذهب فانظر نعم، فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال أي رب عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني من شدة ما رأى فيها من العذاب. ثم حفها بالشهوات فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، قال أي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها بسبب الشهوات. وهذا الحديث يعد مفسرا للحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشهوات تتبع الإنسان لها وملاحقتها وعدم المبالاة بما يترتب عليها هو الذي يفضي بصاحبه صاحب هذه الشهوات إلى هذه العقوبة، لأن النار حفت بها. ما معنى حفت بها؟ يعني أنها تأخذ الناس، تأخذ الناس وتستجلبهم للنار. ولهذا يجب على العبد أن ينتبه وأن يعي هذا الحديث وأن يجاهد نفسه في حياته على البعد عن الشهوات التي حرمها الله والموجبة لسخط الله والنار، يحرص على تجنبها والبعد عنها. وأيضا ينتبه في باب دخول الجنة أن ما تكره النفس من الطاعات أو يثقل عليها عليه أن يقاوم نفسه ولا يستسلم ويجاهد نفسه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من الأدلة على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، يعرض عليه مقعده. إذن هي موجودة. انظر في القرآن فيما يتعلق بآل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيدل على أن النار موجودة وهؤلاء يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني كل صباح وكل مساء. فهذه من الأدلة. أيضا من الأدلة ما في الصحيحين في قصة صلاة الكسوف, فالصحابة رأوا شيئا عجيبا في تلك الصلاة, ما رأوا إطلاقا, ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا في تلك المرة, وهو يصلي بهم صلاة الكسوف. أثناء الصلاة تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد يأخذ شيء. تعجب الصحابة, ما سبق رأوا يفعل ذلك. ثم بعدها بقليل رأوا يرجع للوراء مثل الخائف من الشيء أو نحو ذلك, يرجع إلى الوراء. قال في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت, يعني رجعت إلى الوراء, فقال: إني رأيت الجنة. هذا يدل على ماذا؟ أنها موجودة وغير موجودة. موجودة, رآها النبي عليه الصلاة والسلام, ورأى أيضا أصناف من النعيم الذي فيها. قال: وتناولت عنقود, يعني عنقود عنب, تناولت عنقود, مد يده ليأخذه. لو أصبته, يعني لو أخذته, لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا العنقود الواحد أصبح الناس يأكلون منه ما بقيت الدنيا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء, يعني عنب وعنب, لكن انظر هذا العنقود من عنب الجنة لو أصابه لأكل الناس إلى يوم القيامة من هذا العنقود الواحد, من هذا العنقود الواحد. قال: ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها. وأيضا جاء في الحديث أنه رأى أصناف من المعذبين في النار, رأى ذاك الذي كان يسرق الحجيج بالمحجن, رأى في النار, ورأى المرأة التي كانت حبست هرة حتى ماتت, ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه, يعني أمعاءه, ورأى أصناف من المعذبين رأهم في النار عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الجنة موجودة والنار أيضا موجودة. وأيضا الحديث الذي في مسلم حديث أنس قال: وأيم الذي نفسي بيده, لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قوله رأيت الجنة والنار يدل على ماذا؟ يدل على أنها معدة وأن النار أيضا معدة موجودة. قال الشيخ: إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن, وأنهما موجودتان الآن. أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة وأن إيجادهما الآن عبث, وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله, وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا, وقاسوه على خلقه في أفعالهم, فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. والأدلة على بطلان هذا القول أكثر من أن تحصى, كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار.
قال بعد أن ساق يعني بعض الأدلة, والأدلة مثل ما أشار على ذلك كثيرة, قال: لم يزل أهل السنة والجماعة على ذلك, ولم يزل أهل السنة, يعني لم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة, يعني على القول بأن الجنة مخلوقة موجودة, لم يزالوا على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك, أنكروا وجود الجنة وأنكروا وجود النار. وقالوا الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، أما أنها مخلوقة من يعني من وقت طويل قبل القيامة هذا يقولون عبث. والمعتزلة عندهم جرأة سافرة في القول على الله وفي صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، يعني من يقرأ أقوالهم يجد أن القوم كانوا يتجرؤون على مقام الرب العظيم وجنابه سبحانه وتعالى. فيقولون هذا عبث، هذا عبث، لأن يعني مثل ما أشار المعتزلة عندهم يعني في الاعتقاد أقيسة فاسدة، أقيسة فاسدة، فيقيسون الله تبارك وتعالى بخلقه، يقيسون الله تعالى بخلقه، ثم ينشأ عن هذه الأقيسة الفاسدة هذه العقائد الباطلة التي صاروا إليها. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. عقائدهم كتب العقائد، كتب العقائد المعتزلة تقوم على هذا، يعني لما يتحدثون عن العقائد يقول هذا لا ينبغي لله وهذا ينبغي لله، ويقول هذا واجب على الله، قائمة على ذلك، قائمة على ذلك، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه على خلقه في أفعالهم، قاسوه على خلقه في أفعالهم، ولهذا كان المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، مشبهة في الأفعال يعني يشبهون الله في أفعاله بخلقه تعالى الله عما يقولون، يعني يقيسون أفعال الله على أفعال الخلق ثم يقررون العقائد بناء على ذلك. ومعطلة في الصفات، ولكن كما سبق البيان تعطيلهم في الصفات مبني على أيضا تشبيه قام في قلوبهم نشأ عنه التعطيل. قال والأدلة على بطلان هذا القول أكثر من أن تحصى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، قال تعالى أكلها دائم وظلها، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال في النار ولهم عذاب مقيم، وقال خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر.
قال كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنار، على دوام الجنة والنار، يعني العقيدة في الجنة والنار كما سبق، أول نعتقد أنها حق والنار حق، ونؤمن بالتفاصيل، التفاصيل التي تتعلق بنعيم الجنة والتفاصيل التي تتعلق بأيضا ما في النار من العقوبات في ضوء الكتاب والسنة، وأيضا نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان كما تقدم، وأيضا نعتقد أنهما باقيتان لا تفنيان، أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ومن أدلة الكتاب على ذلك قول الله تعالى أكلها دائم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، فأكلها دائم وظلها أي دائم، فهذا فيه دوام نعيم الجنة. وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا أيضا دليل على أنه لا ينفذ ولا ينقطع بل هو دائم. وقال تعالى وما هم منها أي الجنة بمخرجين، وما هم منها بمخرجين أي الجنة. وقال في النار ولهم عذاب مقيم يعني دائم مستمر، وقال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، هذه اللفظة خالدين فيها أبدا في شأن النار جاءت في ثلاث مواضع في القرآن، في آخر النساء وفي آخر الأحزاب وفي سورة الجن في ثلاث مواضع خالدين فيها أبدا. والجنة جاء خالدين فيها أبدا في ثمان مواضع وأيضا جاء فيما يتعلق بالنار في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار قال إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر يعني على دوام الجنة والنار وبقائهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله وتفاصيل ذلك أي تبيين ذلك وتوضيحه مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، من حين أهبط آدم قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن موسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ومؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة. فقال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنات، إلى قوله: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة وعن الأنبياء عليهم السلام. قوله المأثور أي المنقول المذكور، تقول: أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك. واصطلاحا الأثر يطلق على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وهو قول الجمهور. قوله العلم أي العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء
يقرأ المتن.
أحسن الله إليكم.
وتفاصيل،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام.
نعم، هنا يعني لما ذكر هذه الخلاصة المتعلقة باليوم الآخر، أشار إلى أن الإيمان باليوم الآخر والتفاصيل الموجودة في ذلك هي عقيدة متفق عليها لدى جميع الأنبياء وفي كل الشرائع فالإيمان باليوم الآخر هذه عقيدة متفق عليها لدى جميع الأنبياء، ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه البعث والجزاء والحساب وذكرهم بالجنة والنار. قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالرسل كلهم كانوا ينذرون يوم ينذرون أقوامهم يوم البعث ويذكرونهم بأن هناك حساب وجزاء وعقاب وجنة ونار، هذا متفق عليه لدى جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. والشوكاني رحمه الله له رسالة مطبوعة سماها إرشاد الثقات على أو إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، في التوحيد والمعاد اللي هو اليوم الآخر والنبوات، فهذا متفق عليه في اليوم الآخر. وله رسالة أخرى مطبوعة أيضا سماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة. فالإيمان باليوم الآخر مثل ما ذكر رحمه الله تعالى مذكور في الكتب المنزلة من السماء ومتفق عليه لدى جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. والسارح ذكر أو أشار إلى بعض الأدلة على ذلك، قال والآثار من العلم المأثور إيش؟
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. قوله المأثور أي المنقول المذكور، تقول أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك. واصطلاحا الأثر يطلق على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وهو قول الجمهور. قوله العلم أي العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل علم: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء، وهذا العلم أقسام ثلاثة: الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية، ومما يكون من المستقبلة، ومما هو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله، ومن معارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها، وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام، والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو مذكور في كتب الفقه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني.
قال قوله العلم، لو نظرتم في الأصل المشروح كلام شيخ الإسلام، هذه الكلمة جاءت مرتين، قال والآثار من العلم المأثور، ثم قال وفي العلم الموروث. فالشارح يشرح العلم الأولى أو الثانية؟ يشرح العلم الأولى أو العلم الثانية، أيهما؟ نعم الثانية. وفي العلم، قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي. قال الشارح العلم يعني الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن ابن تيمية رحمه الله قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل علم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. كأنها يعني في تعليق عليه، كأن من قول ابن عمر، إيش قال في التعليق؟
أحسن الله عليكم. يقول: أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.
من حديث ابن عمرو. إيه. أنا كأني أذكر يعني أنه من قوله، لكن يراجع يعني من قول من قول ابن عمرو أو ابن عمر يراجع. قال ابن القيم رحمه الله في النونية العلم: قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ وقال ابن تيمية رحمه الله: العلم الممدوح هو الذي ورثه ورثه الأنبياء، وهذا العلم ثلاثة أقسام: الأول العلم بالله وأسماء وصفاته، والثاني العلم بما أخبر يعني القصص والوعد والوعيد، والثالث ما يتعلق بالأوامر المتعلقة بالقلب والمتعلقة بالجوارح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قوله الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الموروث من الإرث، وهو لغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة، مفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله. قوله يكفي أي يغني. قوله يشفي مأخوذ من شفى يشفي أي يبرئ، فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية. فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ففي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولما رأى مع عمر ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال غضب عليه وأمره فمحاه، وساق ما عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتمه، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. قوله فمن ابتغاه أي طلبه. قوله وجده أي حصله وأدركه، فهو سهل اللفظ قريب المعنى واضح الأسلوب. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
يعني هذا بيان لقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فمن ابتغاه يعني طلبه وحرص عليه ووجده. وهذا فيه أن الله عز وجل يسر لعباده تحصيل العلم، يسر لهم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فمن طلبه وجده. وقال فيها الشفاء وفيه الكفاية، يكفي يعني يغني عما سواه، كما قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ويشفي أي فيه الشفاء، قال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ولهذا الاستشفاء بالقرآن على المعنى الذي قرر وبينه أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يفهم معانيه ويعقل دلالاته ويعمل به، هذه حقيقة الاستشفاء، يداوي نفسه بالقرآن ويعالج نقصه بالقرآن ويتلافى التقصير الذي عنده بمداواة نفسه بالقرآن، يستشفي بالقرآن ففيه الدواء للقلب والبدن وفيه العلاج لأدواء الدنيا والآخرة. وأورد حديث ابن عباس فيه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من المعاني الذي ذكرت هنا الاستغناء يعني بالقرآن، وأورده لأجل هذا المعنى، استغناء بالقرآن يعني الاكتفاء به، اكتفاء بالقرآن. ومن الاكتفاء بالقرآن العمل بالسنة، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم صلاح النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.